والنصب لها الفعل المتأخر بعدها. أيتهن أجبوك. أيتهن أيتهن أجبوك. نعم.
قال على قال على أن يعمل فيها أجبوك لا على إسقاط حرف الجر.
لا على
لا على إسقاط حرف الجر.
يعني بعضهم يقول منصوب خف التقدير فبأيتهن أجبوك. فهي منصوبة على نزع الخافض. قال بعضهم والصواب أنها منصوبة بالفعل المتأخر. بعضهم قال منصوبة بنزع الخافض التقدير فبأيتهن أجبوك. وحذفت الباء فصارت أيتهن. نعم.
قال وما زائدة ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهم الشارع، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض.
نعم منصوب على نزع الاشتغال يعني أيتهن أجابوك أجابوك أيتهن أجابوك أو على نزل خافض فبأيتهن. نعم
أحسن الله. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام.
إيه قوله
أحسن عليك. قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام.
وهذا هذا قبل فتح مكة يعني قبل فتح مكة قادمهم يتحول إلى دار من دار الإسلام يجب الهجرة على كل من أسلم حتى يكثر سواد المسلمين نصرة الله ولرسوله وبراءة من الشرك والبعد عن المشركين حتى ينصر الله ورسوله وحتى يكثر سواد المسلمين. فلما فتحت مكة صارت الهجرة ليست واجبة من مكة المدينة، كل إذا أسلم يبقى في بلده ما دام دار إسلام، من أسلم في مكة يبقى في مكة. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة. نعم إلى طلوع الشمس من مغربها. نعم
أحسن الله. قال وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله فإن أبوا أن يتحولوا،
من آمن من أهل مكة قبل الهجرة يهاجر المدينة، من آمن من أي مكان يهاجر، أما بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم
قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهر ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا.
نعم
وقد أخذ الشافعي بالحديث
ولو كان فقيرا توزع على فقراء المسلمين إلا العرب اللي ما هاجروا ما يعطون شيء إلا إذا جاهدوا يعطون من الغنيمة إذا شارك. نعم شاركوا في الجهاد يعطون أربعة خمس غنيمة. نعم
أحسن الله. قال وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يعطي من الخمس فلم يرى لهم من الفيء شيئا وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
وقد أخذ بهذا الشافعي.
نعم وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده.
كما أن
أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله.
نعم أهل الجهاد لهم الغنيمة في أولئك لهم الصدقة. نعم
وسوى مالكم أبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف.
جوز صرفهما للضعيف.
نعم
يعني يعطى من الفيء والغنيمة يعطى من الصدقة. نعم هذه مذاهب العلماء. نعم
أحسن الله. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
فإنهم
نعم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
نعم هذا الأمر الثاني ثلاثة خصال أو خلال هذا الخصة الثانية. نعم
قال فيه حجة لمالك وأصحابه وقال فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربي كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس.
نعم قال بهذا أختم بالآية آية الجزية لأن الآية خصصت عموم الحديث ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والحق بهم المجوس في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس. نعم
أحسن الله. قالوا تؤخذ
من ثلاث طوائف الجزية عند الشافعي وأحمد والجمهور، تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، أما سائر الكفرة فليس لهم خير بين السيف الإسلام والسيف. نعم الإسلام والقتال. نعم
قال وتؤخذ من المجوس، قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي
الأقرب إن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة. 40 ما تسوي شيء الآن، 40 دينار يدفع هذا السنة 40 أو 40 درهم ما تسوي شيء، لكن في ذلك الوقت في لها قيمة، 40 تعادل يمكن 4000 أو تعادل 40000 تعادل يمكن 4000. المقصود الأقرب أنها يختلف باختلاف، تقدر بشيء يكون له تأثير عليه، ما يكون مثلا 40 يدفع 40 ريال ما لها قيمة الآن في هذا الزمن مثلا، ولا سيما في بعض الأمثل مجتمعنا، لكن تقدر بمقدار يؤثر عليها، إذا دفعوها يكون لها تأثير عليها يدعوهم إلى الإسلام. نعم
أحسن عليك. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تصدي.
إيش؟ وقاتل
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا قال فإنهم سلموا الجزية تصدي على الأدون 12 درهما على الأدون 12 درهما افرضا وأربعة من بعد 20 زيدي
24 زائد 20. نعم
لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي بالدال.
ايه تنقده ينقده نقده سلمها ينقده. نعم
قال وتسقط عن وتسقط عن صبيانهم ونسائهم
الصبيان والنساء ما عليهم جزي. نعم
وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي.
نعم هذا تسقط عنهم عدهم وتسقط عن إيش؟
قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم
الصبيان الصبي لا عليه جزية والمرأة ما عليه جزية. نعم
وشيخ لهم فان
الشيخ الفاني كبير السن ما عليه جزية
وأعمى ومقعدي
والأعمى ما عليه والمقعد ما عليه لأن ما يستطيع يكسبون. نعم
وذي الفقر
والفقير كذلك ما عليه
والمجنون
والمجنون ما عليه
أو عبد المسلم
كذلك العبد المسلم منهم ما له يعني ما له قدرة عبد المسلم عندهم. نعم
ومن وجبت منهم عليه فيهتدي
ومن وجبت عليه ثم أسلم حتى ترغيب له الإسلام ما تؤخذ منه لما وجبت عليه أسلم ومن وجبت فيهتدي 9 هذه الدالية دالية إيش صرصر الحنبلي دالية نظمها في الفقه وذكر هذا على حسب ما موجود في زمنهم تقدير 40 فوق 24 والأقرب أن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة وإن تقدر بشيء يؤثر عليه أما إذا قلت عطل 20 درهم 24 درهم ما تساوي شيء الآن في زمننا. نعم
أحسن عليك. قال وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم.
نعم على الرجال الأحرار البالغين النساء ما عليهم والصبيان ما عليهم. نعم والفقراء ما عليهم شيء والشيوخ الكبار ما عليهم شيء والرهبان في الصلاة ما عليهم شيء. نعم
أحسن عليك. قال وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم.
ها ويجب تحويلهم. نعم
كذا. نعم قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من
الجزية لمن كان تحت ولاة المسلمين أما البعيد يؤمر يكون تحت ولاة المسلمين ولا يقاتل. نعم
قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم
والمصائب فيه خلاف، بعض العلماء يقول كل مصيب مجتهد، والقول الثاني المصيب واحد، بعضهم يقول كل مصيب مجتهد، مجتهد لأنه أمر بالاجتهاد، والصواب أن الحق واحد لا يتعدد، المصيب واحد والباقي مخطئ، لكن المخطئ له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد، له أجر على اجتهاده وفاته أجر الصواب، والمصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. نعم.
أحسن الله عليك. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ.
ها، لأن لله تعالى حكما معينا.
نعم. أحسن. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات.
نعم.
ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ.
طيب.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض.
تخفر.
نعم.
من أخفر يخفر، من الرباعي.
يعني بشكل فتحة.
ها؟ لا، من أخفر يخفر.
وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته.
خفرته من الثلاثي، خفر يخفر، أجاره وصانه وحمه. أما أخفر يخفر نقض عهده وغدر وذمته وغدر به. نعم.
أحسن الله. ومعناه أنه خاف من نقض، خاف من نقص
النقض.
أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان من متعد كان نقض كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم.
يعني قال اجعل لنا ذمة الله ذمة من لا تجعل، اجعل ذمة الذي حصل. فإذا حصل تعد من بعض الأعراب بعض الجهلة ونقض العهد، كونهم ينقضون عهدك وعهد أصحابك أهون من كونهم ينقضوا حكم ذمة الله وذمة نبيه. هذا في دليل على ارتكاب خف الضررين، ارتكاب خف الضررين ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهم، وارتكاب أعلى المصلحتين لدفع أقلهما بزوال أعلاهما أقلهما. نعم.
أحسن الله. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم.
إيش قال؟ لا يقاتل.
أحسن.
قال مالك.
وقول نافع وقد سئل عن دعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم.
نعم، هذا صحيح، لابد أن تدعون أولا الإسلام فالحمد لله، وإلى ما قتلوا، وإذا كانت بلغتهم الدعوة من أول فيستحب بلاغهم مرة أخرى، ويجوز الإغارة عليهم كما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلهم وسبب ذرهم، وكما غار على أهل خيبر صباحا وقد خرجوا من مكاتلهم ومساحيهم ففاجأهم فقالوا محمد الخميس محمد الخميس محمد والجيش. نعم، لأن بلغتهم الدعوة. نعم.
أصلا لك الآن مع انتشار وسائل الإعلام ويقال جميع الكفار قد بلغتهم دعوة الإسلام،
والله لا، قد قال قد هناك أحد ما يفهم، هناك في المجاهيل ما يفهمون، لا بد ولا. نعم.
قال وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية،
صحيح،
وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق.
سببا
أحسن الله. سببا مميلا لهم،
مميلا
كذا
باللام.
أي نعم.
طيب.
مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
نعم صحيح، لابد من تبليغهم الدعوة. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل.
نعم.
الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
يعني الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إخفاء ذمتك وذمة أصحابه أهون من إخفاض ذمة لذمة نبيه، على الأقل الأمر خطر. نعم.
الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله.
نعم، وأن الغزو يكون المسلم يغزو مستعينا بالله لإعلاء كلمة الله. نعم.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله.
كذلك أن الغزو يكون إن العلة في القتال ما هو الكفر. نعم، العلة في القتال هو الكفر. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
نعم، استعن بالله يعني توكل الله وقاتلهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، وأن الحكم العلماء قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
يقول فإنك لا تدري تصيب حكم الله. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
نعم ما تتخذ هذا الصواب، هم مالك يرى أن العموم يرى تأخذ من جمع الطوائف الإمام. هذا في أهل الكتاب، هذا الصواب أن الآية في أهل الكتاب، وقيل أن هذا كان أولا قبل الجهاد، فيها قول جواب عند أهل العلم. نعم، قيل أن هذا قبل الجهاد شرعية الجهاد، وقيل أنه خاص بأهل الكتاب لا يكرهون في الدين وإنما يخيرون بين الجزية وبين الإسلام وبين القتال. نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة وساق بسنده إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى وما أعرفه، قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال ففعلت، قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر
في المتأخر. نعم متحابين. نعم.
قال أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه،
يعني جعل العابد يقول المذنب يأتيه أقصر عما يعني اترك الذنب أقصر عما أنت فيه ينصحه. نعم.
قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا.
وهذا من الغيرة الفاسدة، الغيرة الفاسدة بعض الناس يأمر المعروف وينهى عن المنكر ثم يشتم المأمور به غيرة، أو يأخذ ماله وهو لا يستحق، هذا من الغيرة الفاسدة. هذا غضب وجد على ذنب فحملته الغيرة على أن يتعلى على الله ويقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، هذه غيرة فاسدة. ينبغي أن يقف الإنسان عند حده. الغيرة المحمودة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو له باللين والرفق، أما أن تدعو على تتحجر وتقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخلك الجنة هذه غيرة فاسدة. أو يضربه يعني تحمل الغيرة على ضربه ولا يستحق الضرب، أو يأخذ ماله بغير حق، كل هذا من الغيرة الفاسدة. نعم
أحسن عليك. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار.
صلى الله العافية.
قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
صلى الله العافية. ويقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، هذه الكلمة هذا بالدنيا وآخرته، يكون يتحجر على الله وأساء الظن بالله. نعم، ومنع رحمة الله. نعم
قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب
ولفظه عند أبي داود
قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عند أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار إلى آخره. قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
تكلم كلمة ثم مات فدخل النار. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك،
كذلك يموت يختم الله بخاتمة حسنة على التوحيد ثم ينقل إلى الجنة. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره،
يعني لا يقيلها بالا يهود بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، مثل الكلمة التي قالها هذا الرجل العاد والله لا أغفر الله لفلان، قال والله لا أغفر الله لك ولا أدخل في الجنة. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
نعم. فالمذنب غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه بسبب دعوته، هذا كان دعوته له ويكره أنه يدعو يقول ترك الذنب يكره، لكن غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه كان سببا في مغفرة له. نعم.
باب لا يستشفع بالله على
خلق. شوف كلام الشيخ محمد.
نعم.
شو يقول في ضعف؟
الأستاذ حسن رجو أحمد بن داود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكرمة بن عمار صدوق يغلط.
تعال لا عشان نكبر تقرأ وعشان تقرأ الآن بعدها. لا قال في القول السديد
والله
قال هذا غير تخريج تيسير العزيز الحبيب.
يقول عفى الله عنك إسناده حسن أخرجه أحمد أبو داود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكرمة بن عمار صدوق يغلط كما في التقريب فالحديث حسن. والحديث السابق في الباب الذي قبل هذا شيخ في الحديث عفى الله عنك يقول عفى الله عنك سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال عفى الله عنك ضعيف بهذا اللفظ أخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو يعلى كلهم عن جعفر الصادق عن محمد الباقر أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب ورجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن محمد الباقر لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ولا عمر وهو صحيح بلفظ آخر أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والدارمي وابن الجارودي وأحمد والشافعي والبيهقي كلهم عن بجالة بفتح الباء بن عبده قال لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
يعني الحديث صحيح يكون هذا حسن بالشواهد يشهد له هذا هذا يشهد له فيكون حسن يكون ضعيف. نعم شوف كلام الشيخ
بارك الله فيك. أنا أحب المصلحة للجميع والرضوع في الدوام. أنا أقدر أظن الكثير ما أقدر لو أخذت من التفسير لعلك تتسبب وتقارب الحاصل عنها.
على كل حال أسبوع واحد أقول أسبوع واحد ويسجل إن شاء الله الدرس يسجل إن شاء الله والكتاب ألحه إنه ينتهي الإخوان التسجيل وغيرهم سهل الحمد لله. أقول اللي يجده موجود الشروح موجودة الآن والشريط موجود. نعم نعم
أحسن عليك.
ها الله أعلم. نعم أحسن
عليك. قوله ولا تمثلوا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ محمد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد القول المفيد قال التمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما وذلك عند أسرهم وذلك أنه لا حاجة إليه لأنه انتقام في غير محله. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك فقيل لا يمثل بهم للعموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعله قومه
فقد يكون
يعني الممثل لا يرضى بما فعل قومه فكيف نمثل به. وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنه يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف. وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. والظاهر القول الثاني اللي هو جواز التمثيل
والله أقرب الملأ مطلقة عم لأن جاء ما يدل على أن من اعتدى عليك لا تعتدى عليه. وقال العلماء من اعتدى عليك وضربك وكذا فلا يعني تضربه تقابله بالمثل. حتى قالوا كذا من فعل الفاحشة بشخص فلا يقابل يفعل الفاحشة به. المقصود أن الأقرب العموم تمثله هل هم فعلوا هذا والكفار غير هذا يعملون أعمال كثيرة لا مثل. فإذا كان الكفار أن يعتدون على المسلمين ويؤذونهم هل معنى ذلك أن نعتدي ونؤذيهم؟ هل معنى ذلك إذا مسكنا أسرة مثل ما فعلوا في العراق الآن فعلوا كذا أنه نعمل مثل ما عملوا يتخلع ثيابه ويفعل مثل ما فعلوا؟ لا المسلمين يتنزون أهل. نعم نعم في شيء
فيها على كلام أحبط عملك قال إحباط العمل قال وجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد الله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا حتى فيما بلغك من وحي بحيث تخضع له خضعان كاملا حتى تحقق العبودية. وفيه احتمال معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفخر به على هذا الرجل وهذا أهون لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره. ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يستشفع بالله على خلقه
على أحد
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قول قال
عن جبير بن مطعم
رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد.
إن شاء الله. نعم.
نعم. رواه أبو داود.
وذكر الحديث.
وذكر الحديث رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله: باب. ثم قال رحمه الله: باب. باب سد.
باب ما جاء في حماية النبي.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد.
حمى التوحيد
وسد الشرك.
وسده طرق الشرك.
وسد طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنت في وفد بني عامر.
انطلقت
في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا سيدنا، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند حسن
جيد.
بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن ناسا قالوا يا رسول الله أنت سيد، فقالوا يا رسول يا سيدنا ويا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا
ويا خيرنا وابن خيرنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، فلا ترفعوني فوق منزلة التي أنزل
ما أحب
أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاعت العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود بالمؤلف رحمه الله كان اختصر الحديث ورواه بالمعنى في هذا الحديث، أن الذي رواه أبو داود في أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وضاعت الأموال وهلكت الأنفس، فاستسقي لنا ربك، فإننا نستشعر بالله عليك وبك على الله. فقال الأعرابي: ويحك، سبحان الله، أتدري ما الله؟ إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه، أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة، وإنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب. رواه أبو داود. وهذه الترجمة، المقصود من هذه الترجمة النهي عن أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه أدبا مع جناب الربوبية، وأن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه ينافي كمال التوحيد. المقصود من الترجمة النهي أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد. وأما هذا الحديث الذي رواه أبو داود فإنه متكلم فيه سندا وبتنا. أما سندا فإنه من رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو ضعيف من جهة حفظه، قال فيه حافظ مقبول. وأما من جهة المتن فمتكلم فيه من جهتين: الأولى قولهم نستشعر بالله عليك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشعر بالله عليك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأبرص والأقرع أن الملك قال للأبرص: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا. وقال لأقرع: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة. وقال الأعمى: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتاً. وهذا نوع استشفاع، نوع استشفاع بالله على خلقه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. فهذا نوع استشفاع بالله على خلقه. والموضع الثاني قوله: وإنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب، إن عرش فوق السماوات هكذا مثل قبة، وأشار بيده مثل قبة. قال: وإنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب. وهذا يشعر أن بأن الرب محتاج إلى العرش، وهذا فاسد، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولكن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه إلا أن له شواهد تقويه، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والحافظ الذهبي قال إسناده حسن، فله شواهد تقويه يكون حسنا. وأما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فيجمع بين حديث الأبرص والأقرأ وحديث من سأل بالله فأعطوه وحديث إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يجمع بينهما بأن النهي هنا محمول على التنزيه، وبأن سؤال الأبرص والأقرأ ومن سأل بالله فأعطوه محمول على الجواز، كما هي القاعدة أنه إذا جاء النهي وجاء الجواز فإن الجواز إذا جاء النهي وجاء الإباحة فإن الإباحة تحمل على الجواز والنهي يحمل على التنزيه، فيكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه جائز، ولكن الأفضل تركه، فيحمل النهي على التنزيه، فلا يسمى بالله أحد بحقه تنزيها وإن كان جائزا، فالنهي للتنزيه والاستشفاع في حديث الأبرص والأقرع محمول على الجواز، ويكون مثل ما أمرنا في قول باب لا يقول عبدي وأمتي. قلنا إن النهي هناك محمول على التنزيه لأنه جاء ما قال تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم وألف يا سيدها لدباب، فجاء ما يدل على جواز قول عبدي وأمتي، هذا يحمل على الجواز. والنهي لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي أو فتاتي وغلامي، هو محمول على التنزيه، فيكون لبعض لا يقول عبدي وأمتي تنزيها للتنزيه وإن كان جائزا، فكذلك هنا لا يستشعر بالله على أحد من خلقه للتنزيه وإن كان جائزا، كما في حديث ويدل على الجواز حديث الأبرص والأقرع وحديث من سأل بالله فأعطوه. وأما حديث الأطيط قوله إنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب، فهذا لا يلزم منها أن يكون أن هذا يشعر بأن الرب محتاج إلى العرش، بل إن هذا يدل على عظمة الرب وقوته وكمال قدرته، فيؤخذ من قوله إنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب أن يحمل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يشعر بحاجة الرب إلى العرش، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية في حملة العرش، حملة العرش، ذكر معنى حملة العرش قولان لأهل العلم. القول الأول أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون الله، والقول الثاني أنهم يحملون العرش ويحملون من فوقه لأن الله أقدرهم على ذلك. ذكر هذا، ذكر قولان لأهل العلم في هذا، وأنه القول الأول أن حملة العرش يحمل العرش فقط، والقول الثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه لأن الله أقدرهم على ذلك. وعلى هذا فيكون الأطيط لا يشعر بحاجة الرب إلى العرش، وإنما يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. العلماء من حسنه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجماعة، ومنهم من ضعفه ومن حسن فقد حسن بالشواهد، الشواهد كثيرة، أدلة العلو كثيرة لا حصر لها. ويحمل الأطيط على على معنى يليق بالرب، وهو أنه يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يدل على حاجة ولا يشعر بحاجة الرب العرش. وبهذا تكون هذه الترجمة تسلم هذه الترجمة، ويكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه منهي عنها تنزيه أدبا مع جناب الربوبية. فالأولى ألا يستشفع الإنسان بالله على خلقه، وإن استشفع فلا حرج، فهو جائز بحديث الأبرص والأقرع أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، فإنه نوع استشفاع بالله على خلقه، من سأل بالله فأعطوه. والباب الثاني باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود بهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي تتضمن نفي التوحيد ونقضه أو نفي كماله. المقصود من هذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد عما يشبه من الأقوال والأعمال التي تتضمن نقض التوحيد ونفيه أو نفي كماله الواجب. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، وهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق نوصله إلى الشرك، ما الفرق بينهما؟ الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذه الترجمة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. هل هذا تكرار؟ ليس تكرارا، ذكر الشراح والعلماء أن الفرق بينهما من جهتين أو من وجهين، أو يفرق بينهما بأحد وجهين. الوجه الأول أن الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، والجناب هو الجانب وهما يكون داخلا في الشيء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال. وأما هذه الترجمة فهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وحمى وما يحوم حوله وليس داخلا فيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما لم يكن داخلا فيه، عما يحوم حوله ولم يكن داخلا فيه من الأقوال والأعمال. وتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال، لأن الجانب هو الجانب، والجانب ما يكون داخلا في الشيء. وهذه الترجمة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ما لم يكن داخلا فيه، ما يحوم حوله، فيكون النبي حمى حمى التوحيد عما يشبه من الأقوال والأعمال مما لم يكن داخلا فيه، فتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أو القول الثاني في الفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى وهي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد خاصة بالأفعال، وهذه الترجمة حماية النبي حماية التوحيد خاصة بالأقوال. فتكون الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عما يشوبه من الأفعال كالبناء على القبور ودعاء الميت والعكوف عند القبور واتخاذ القبور أعيادا والبناء عليها وغير ذلك من الأعمال. وهذه الترجمة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد تكون حماه عما يشبه من الأقوال كما جاء في حديث كقول سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، فنهاهم حماية لجناب التوحيد من الأقوال. قال يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا. ولكن القول الأول أو الوجه الأول أبلغ، تكون الترجمة الأولى في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد مما يكون داخل فيه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، يشمل الأقوال ويشمل الأعمال، يشمل الأقوال في حماية بأن لا يقول سيدنا وابن سيدنا، والأفعال كالبناء على القبور والعكف عندها. وهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد عما يشوبه ويحوم حوله مما لم يكن داخل فيه من الأقوال والأعمال، مثل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، قول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حماية للتوحيد عن أن يصلى عند غروب الشمس، يكون نهي من أول عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر سدا للذريعة، سدا لذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس، يصلون للشمس عند غروبها وعند طلوعها. فالنبي حمى التوحيد فنهى عن الصلاة بعد العصر سدا للذريعة، وإن كان العصر وقت العصر ساعتين أو ثلاث، ينهى عن الصلاة من أول بعد صلاة العصر سدا لذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس عند غروبها، ونهى عن الصلاة بعد الفجر سدا لذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس عند طلوعها. فهذا حمى التوحيد عما يشوبه وسد الذريعة. وكذلك أيضا ومن أمثلة ذلك النهي عن مشابهة المشركين في الظاهر، حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأقوال والاعتقاد. فالنبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، نهى عن مشابهة المشركين في الظاهر حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأفعال وفي الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر رحمك الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه أبو داود، رواه النسائي بسند جيد. الباب السابق استنبط المؤلف رحمه الله منه مسائل وفوائد، منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب قوله إنا نستشعر بالله عليك. والمسألة الثانية تغير النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من أجل هذه الكلمة. والمسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشعر بك على الله. المسألة الرابعة تفسير معنى قوله سبحان، وأن سبحان الله يعني تنزيها لله عما لا يقوبه. الرابعة أن المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو يدعو ويؤمن. وفي هذا الحديث عبد الله بن الشخير أنهم لما قالوا أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يقولوا أنت سيدنا وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، لكن سدا للغلو، منع للغلو، سدا لذريعة الغلو وكراهة أن يواجهوه بالمدح، فإن كراهة أن يواجهوه بالمدح خشية أن يفضي بهم إلى الغلو، كره أن يواجهوه بالمدح وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، هو سيد الناس، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكنه لما قالوا أنت سيد قال السيد الله تبارك وتعالى كره أن يواجهوه بالمدح حتى لا يفضي بهم إلى الغلو. فإن مواجهة الممدوح المادح بالممدوح مما يحبه الشيطان، لأنه يفضي، لأن مدح المادح في نفسه يفضي به إلى التعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا بوجوههم التراب. وقال لمن مدح شخصا: ويلك، ويحق قطعت عنق صاحبك. فالمدح، فمواجهة المدوح بالمدح يفضي به إلى الغلو، يفضي به إلى التعاظم، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بأصليها اللذين هما قطب رحاها، وهما غاية الذل في غاية المحبة. هذا أصل العبادة، وهما قطب رحاها اللذين لا تقوم إلا بهما، غاية الذل في غاية المحبة، كما قال المقيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وغاية الذل يقتضي الاستكانة والخشية والخضوع، وأن لا يرى الإنسان نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق الله عز وجل. والمدح ينافي ذلك، كما أن غاية المحبة تقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكره الله، وموافقة الله في الإرادات والأقوال والأفعال. هذه المحبة، المحبة تقتضي هذا، كمال المحبة يقتضي أن تحب ما يحبه المحب، وتكره ما يكره، وتوافقه في الأقوال والأعمال والأفعال والإرادات. فغاية المحبة لله تقتضي أن تحب ما يحب الله، وتكره ما يكره الله، وتوافق الله في الأقوال والأفعال والإرادات. أما من يحب ما يكرهه المحبوب، أما إذا كان الإنسان يكره ما يحبه المحبوب ويحب ما يكرهه، فإنه ليس صادقا في دعوه المحبة. إذا كان يحب ما يكرهه المحب ويكره ما يحب، فيكون منافيا لمحبة المحب، ويكون ليس صادقا في محبته، كما قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فغاية الذل تقتضي الخضوع والخشية والاستكانة، وأن يرى الإنسان نفسه في مقام الذم له، في مقام الذم لها ومقام المعاتبة. وأما مواجهة الممدوح بالمدح فإنه ينافي هذا، لأنه يوقع تعاظم في نفس الإنسان، وهذا ينافي كمال الذل. كما أن كراهة ما يحبه المحبوب ومحبة ما يكرهه تنافي كمال المحبة. وأما السيد، قول السيد الله، السيد هذا من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى، وهو من الأسماء المشتركة مثل العزيز. واختلف العلماء في إطلاقه على العبد، هل يطلق على المخلوق أو لا يطلق؟ على قولين. قول الأول أنه لا يطلق على المخلوق، ونسب هذا إلى الإمام مالك، واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى. والقول الثاني الجواز، وأنه يجوز أن يطلق على العبد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ: الأوس قوموا لسيدكم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: قل أغير الله يبغي ربا، قال إلها وسيدا. وكذلك في تفسير الصمد، الله الصمد، قال السيد الذي كمل سؤدده، الذي كمل في أنواع السؤدد، هو من أسماء الله. ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهته به، والصواب كما قال الشرح الصواب التفصيل في هذا المسألة، الصواب التفصيل، وأنه يجوز إطلاق السيد على رئيس القوم وفقيههم ونبيهم، يقال له سيد، يطلق على النبي ويطلق على الفقيه وعلى الرئيس، ولكن لا ولا يطلق على كل أحد، ولا يواجه به الإنسان مواجهة، ولكن إذا وجه الإنسان به مواجهة أو أطلق على كل أحد يكون مكروه، كره التنزيه، يكون كره التنزيه سدا للذريعة، لأنه ورد في بعض النصوص إطلاق السيد على بعض المخلوقين، فيكون هذا دال على الجواز والنهي محمول على التنزيه، يطلق على يطلق على الرئيس، رئيس القبيلة والفقيه، ولا يطلق على كل أحد، لكن لا يواجه به، ما يقال أنت سيدنا، فإن وجه به فهو مكروه كره التنزيه سدا لذريعة الغلو. اختلف العلماء في قول أنت سيدنا، فقيل إن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك سدا لذريعة الغلو، وقيل إن هذا كان أولا قبل أن يوحى إليه أنه سيد، والصواب الأول أنه نهاهم سدا لذريعة الغلو، وإلا فهو جائز، ويكون بهذا تجتمع الأدلة، فيكون إطلاق السيد جائز، ولكن الأولى ألا يواجه به ولا يطلق على كل أحد. أما إذا قيل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد، وقال للأنصار قوموا لسيدكم، ويقول من سيد بني فلان، هذا إذا لم يواجه به الشخص فلا حرج في ذلك، إذا لم يواجه به الشخص، فإذا قال سيد فلان سيد القبيلة الفلانية وفلان سيد بني كذا، لكن إذا وجه بالشخص وقال أنت السيد أو أنت سيدنا فهذا تركه أولى التنزيه، من هي عنها تنزيه سدا لذريعة الغلو، وإن كان جائزا لما ورد في بعض النصوص من إطلاقه على بعض المخلوقين. قد استنبط المؤلف رحمه الله فوائد منها من هذا الحديث، منها التحذير من الغلو. ثانيا ما ينبغي الفائدة، ما ينبغي أن يقول لمن قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى، فإذا قيل الشخص أي السيد أو أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا للحق، وما لا يستجرينكم الشيطان أي لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له، والجري هو الرسول، لا يستجنكم لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له، وقول لا يستهوينكم الشيطان لا يجركم الشيطان، والجري هو الرسول. ومنه ما جاء في قصة زمزم لما وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه اسمعوا مهاجر، وجاء جبريل وغمز الماء، مر قوم من جرهم من بعيد فرعوا طيرا يحوب حول الماء، فقالوا إن هذا الطير لا يدور إلا حول الماء، ولعهدنا بهذا المكان لو أدل ليس في ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو رسولين يأتونهم بالخبر، فالجري الرسول. الرابع المسألة الرابعة سمط من قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله، قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم سم ها
سيدنا وابن سيدنا
لا عبد المطلب له سيد في قومه في الدنيا سيد ما. نعم هو هذا من أسماء مشتركة مثل العزيز، العزيز قالت امرأة العزيز وهو من أسماء الله، والعلي والسميع والبصير أسماء الله نوعا مشتركة، هذا مشترك ما ينبغي سيد. إذا قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال أنت سيدنا قال سيد الله تركوا أولى، تركه أولى. نعم ظاهر مدام يطلق على الشهر تركه أولى يكون تنزيه ألا يسمى مثل المواجهة بالشهر. كما أن المواجهة مواجهة الإنسان بقول السيد مكروه فالتسمية تكون مكروهة ترك أولى. نعم. ها لا يكون أشد هذا جاء في إذا قيل السيد المنافق غضب الله كما جاء. نعم. بعض الناس كل يقول سيد ويكتب له السيد كل خطاب السيد السيد يا سيد أيها السادة كل هذا ترك أولى تنزيه يعني ترك أولى ينبغي يعني يترك أدبا مع جناب الربوبية وتنزيها وسد الذي يعث الغلو وإلا فهو جائز لكن تركه أولى. نعم ما إذا ثبت أنه من أسماء الله ما في معنى مثل عبد العزيز عبد الرحيم عبد نعم
صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه عن جبير بن محمد عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق
قال إيش؟
قال ابن يسار في حديثه
إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار نعم ها ولا ابن بشار عندك؟ قال ابن بشار بشار نعم ها قال ابن بشار ولا
حديث
رواية محمد ها محمد بن إسحاق بن يسار معروف الثقة لكن هذا يشير إلى الرواية هذه نعم قال إيش
قال ابن يسار بعد هنا قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال حافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار
نعم هذا الذهبي حسن الحديث هنا وأنه حسن كذلك شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من العلماء من ضعفه من ضعفوه ليه لأن جبير لأن الحديث من رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وجبير بن محمد ضعيف من قبل حفظه وكان هذه الروايات الأخرى رواية محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار ثقة إلا أنه مدلس إذا عن يكون فيه ضعف نعم ها أي مدلس لكن ثقة إذا لم يصرح بالسماع فهو وإذا صرح بالسماع زال المحذور ظاهر أنه ما صرح بالسماع عن فيكون الحديث كان من رواية جبير بن محمد المطعم من رواية محمد بن إسحاق بن يسار قالوا في رواية إيش وقال في رواية محمد بن إسحاق
نعم ابن يسار
وإيش يقول قال ابن يسار
نعم قال ابن يسار في حديثه
ظاهر أن الحديث روي من طريق محمد بن إسحاق ومن طريق جبير بن محمد. نعم. إيه عند ابن أبي سكت عليه الشارح ما شاء الله هذا لأن أبو داود رحمه الله قال ما سكت عنه فهو حسن. هو قال هذا مقدمته قال سكت عنه فهو حسن عنده على قاعدته. نعم نعم
أحسن الله عليك. لكن ما يقصد ما يكون هذه فقط زيادة يعني يقول زيادة ابن إسحاق إن الله فوق عرشه وعرش فوق السماوات هذا اللفظ.
فإذا زاد يكون رواية أخرى تكون رواية محمد إسحاق. نعم
أحسن الله عليك. قال قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق ما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير للسواء
من عساكر في أظن في تاريخ دمشق ضعف الحديث هذا أو أنه ألف رسالة مخطوطة معناها التغليط والأغاليط والتغليط في إبطال حديث الأطيط بهذا قريب من هذا التغليط والأغاليط أو التغليط والأغاليط في إبطال حديث الأطيط ما دي هل هي طبعتها وما طبعتها الرسالة هذه تبحث عنها التغليط والأغاليط في إبطال حديث الأطيط. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله حينما رد عليه يرد على ابن دمشق إذا رد بعض الحديث قال إنه إخباري العساكر أخباري يعني من أهل الأخبار من أهل التاريخ فلا يعتمد على قوله. الشيخ الإسلام رد عليه في بعض المواضع قال إن ابن دمشق إنه إخباري يعني أهل الأخبار يتساهلون مورخين. نعم فلا يعتمد على تضعيفه ولا على رجحه. نعم
أحسن الله عليك. قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو
تبحثون عن العساكر الموجودة هذه أو طبيعات تغليط ولا غليط في إبطال حديث الأطيط العساكر. نعم
أحسن الله عليك.
نعم
قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه ومن عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا تبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه.
يعني الذل والخضوع والاستكالة المستمرة. نعم.
فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
رحمه الله القيم في مفتاح دار السعادة كلام عظيم رحمه الله. نعم.
أحسن عليك. قال وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة.
نعم. هذا استشفاء بدعاء الحي الحاضر سواء الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام. الحي الحاضر يستشفى بدعائه معنى أنه يدعو ومن حوله يؤمن كما كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون في الاستسقاء وجاء العربي وهو يخطب فدعا وأمن الناس فسقوا. وكما استسقى الناس في زمن عمر استسقى بالعباس كما استسقى معاوية بيزيد بن الأجرش فمطروا. الحي الحاضر يؤمن وكما استسقى جاء استشفع على الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم فرسول ادعو الله أن يرد إلى بصري قال ائت المضاة وتوضأ وقل لهم إن أسألك وأتوجهك بنبيك نبي الرحمة في أن تقضى حاجتي في هذه اللهم شفع في نبيك. هذا دعاء الحي الحاضر لا بأس به. والاستشفاع أو بمعنى التوسل توسل ثلاثة أنواع. النوع الأول استشفاع وتوسل بالميت بأن يطلبه المدد ويدعوه يطلب من قضاء الحاجات وتوجه الكرامات هذا شرك بالله. الثاني توسل بذاته وجاهه وحرمته وحقه هذا بدعة توسلك بحرمة فلان بذات فلان. الثالث استشفاء بدعائه هو حي حاضر وهذا جائز. توسل واستشفاع شركي وتوسل واستشفاع بدعي وتوسل واستشفاع شرعي. فالشركي أن يتوسل بدعاء الميت بأن يدعو الميت بدون الله أو يذبح له أو ينظر له أو ينذر له هذا شرك. الثاني أن يتوسل بجاهه وحرمته وذاته هذا بدعة وحقه. الثالث أن يتوسل بدعاء الحي الحاضر وهو يؤمن هذا جائز شرعا. نعم.
أحسن عليك. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك.
هذا في ضعف الحديث فيه ضعف. نعم.
قال وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك وهذا هو الذي يشرع في حق الميت.
نعم. برواية العمر العمري المكبر في ضعف. نعم.
أحسن عليك. قال وأما دعاؤه فلم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب قال فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب،
أي منكرين، كانوا بعبادتهم منكرين لعبادتهم. نعم أحسن الله.
قال فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لاستسقى فلو جاز
أن يستسقى بأحد بعد وفاته.
نعم.
لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والسابقين الأول. والسابق. استسقى عمر والسابقون الأول. لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس فادعو وهو مؤمن لقربه من النبي لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. نعم. ها؟ لكن لأنه من أهل البيت، لأن عمر استسقى بالعباس لأنه من أهل البيت، من أهل البيت لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة أهل البيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن عليك. قال وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجه إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فكان دعاء الميت خيرا، فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق، أو به قال ولو كان
وبهم أليق.
نعم. قال وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك
بحقه أقوم وأعلم أقوم.
نعم بالميم.
وإيش
أعلم وأقوم.
نعم.
قال فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.
طلب الدعاء ما يجوز، صاب انه شرك، لا يطع الميت مطلقا. كيف يطلب منه يدعو وهو رفعت ما يسمع؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله
سأل أقرب من الشرك. نعم.
فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال استشفع بالله عليك.
نعم.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
نعم.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، لأنه توسل بدعائه بدعاء الحي. نعم
أحسن عليك. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله،
تنزيه لله عما لا يقوم بجلاله وعظمته. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
نعم، لأنه يدعو وهم يؤمنون. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا بفتح الطاء يعني كرم الجود، أما بضم الطال طول ضد القصر، ضد القصر، الطول بضم الطاء ضد القصر، والطول بفتح التاء الكرم والجود. أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا يعني كرما وجودا، ولا تقال طولا لأن قرأت طولا صارت ضد القصر. نعم
أحسن عليك. قال
وأفضلنا فضلا. نعم
نعم. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قلوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسدي طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
والإطراء مجاوز الحد في المدح والكذب فيه، مجاوز الحد في المدح والكذب فيه. والغلو قيل الفرق بين الإطراء يكون في الأقوال والغلو يكون في الأفعال. قال لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي كما زادت النصارى في مدح عيسى حتى رفعهم من مقام النبوة إلى مقام العبودية والإلهية والعبادة. لا تطروني، لا تجاوزوا المدح في مدحي كما أطرت النصارى. نعم قال تعالى على الكتاب لا تغلو في دينكم. نعم قيل كل أطراف الأقوال والغلو في الأفعال، قيل الفرق بينهما. نعم
أحسن عليكم.
قال وتقدم قال وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتقدم. وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك.
نعم كل هذا سد ذريعة الغلو، لما قيل قوموا بنا استغيثوا بالنبي من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهو قادر على نغيثهم لكن أراد سد الذريعة ذريعة الغلو. نعم.
قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح لممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه
الشواهد. أخلص الذل لله والمحبة له، يعني أخلص الذل وأخلص المحبة، فهنا صحت العبادة إذا أخلص الذل وكملت المحبة. نعم. وإذا نقص الذل نقص المحبة نقص العبادة. نعم.
قال فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد.
نعم. فمتى أدخل. نعم.
قال فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد.
نعم.
وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته.
نعم. وإذا وقع التعاظم،
أحسن عليك، قال: وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة.
نعم، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، العجب. العجب هذا من كبائر، من الأعمال الخبيثة، من أعمال القلوب الخبيثة، العجب والتعاظم وازدراء الناس واحتقارهم، كل هذه من كبائر الذنوب العظيمة. من القلوب لها أعمال خبيثة من العجب والتعاظم والكبرياء والازدراء، كمان لها أعمال عظيمة: المحبة والتوكل والصدق والرغبة والرهبة، مثل الجسد. الجسد له أعمال طيبة مثل الإحسان والشجاعة والإثارة، وأعمال خبيثة أيضا مثل العدوان والظلم، وهكذا. القلوب لها أعمال طيبة وأعمال خبيثة، لها أعمال عظيمة ولها كبائر، والأبدان كذلك. والحديث هذا حديث قدسي، يقول الله رب العزيز: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، والعظمة والكبرياء وصفان من وصف الله عز وجل يليق بقلب الله، العظمة والكبرياء، أحدهما خص من الآخر. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، العظمة خص، الصفات لا تتفاوت. نعم. لا، العظمة الإزار، قال بمنزلة الإزار، والكبرياء بمنزلة الرداء. نعم نعم،
أحسن الله عليكم. قالوا في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح، وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها.
نعم،
وسلم
هذه
إليها.
الآفة هي محبة المدح قد تفضي إلى العظمة والكبرياء، فينبغي سد الذريعة، سد الذريعة والمدح التي توصل إلى العظمة والكبرياء والتعاظم، سد الباب، سده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نهى عن المدح، قال: مواجهة الممدوح بالمدح، قال: ويحك للمدح، قطعت عنك صاحبك، قال: إذا رأيتهم مدحين فحثوا في وجوههم التراب. نعم.
قررتم في شرح العبودية عليكم أن الكبرياء يقتضي خاصية على العظمة بمنزلة الرداء من الإزار.
إيه؟
قررتم في شرح العبودية أحسن عليكم.
والله إيش يعني أن الكبرياء أعظم؟
نعم، كان الكبرياء
ليظهر، لأنه جعل العظم بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء. على كل حكم وصفان، وصفان يليق بالله بجلاله وعظمته. نعم، فلا ينازع الله في هذا ولا في هذا، لا يجوز للإنسان أن يعظم نفسه ولا يجوز للإنسان أن يتكبر. نعم،
أحسن الله. قال: والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب،
يعني من جنس الحسد، الحسد والعجب. نعم.
وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك،
مثل قول البصيري حينما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العالم. انظر إلى الغلو، صار يلوذ بالرسول ولا يلوذ بالله عند حلول الحادث العمم، الحادث الذي عم الناس هو يوم القيامة، يوم القيامة والأهوال الشديدة، إذا عمت الأهوال الناس يقول: ما لي أحد ألوذ به إلا أنت يا رسول الله. نسي ربه، أعوذ بالله، نسي ربه: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك، عند حلول الحادث العمم. ثم قال بالثاني: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لي أزلة في القدم، لا حول، يعني إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، نسي ربه. وقال فإن من والنصب لها الفعل المتأخر بعدها. أيتهن أجوك، أيتهن، أيتهن أجوك. نعم.
قال على، قال على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر.
لا على،
لا على إسقاط حرف الجر.
يعني بعضهم يقول منصوب خف التقدير فبأيتهن أجابوك، فهي منصوبة على نزع الخاف. قال بعضهم والصواب أنها منصوبة بالفعل المتأخر. بعضهم قال منصوبة بنزع الخاف التقدير فبأيتهن أجابوك، وحذفت الباء فصارت أيتهن. نعم.
قال وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهم الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافة.
نعم، منصوب على نزع الاشتغال، يعني أيتهن أجابوك، أجابوك أيتهن أجابوك، أو على الخاف فبأيتهن. نعم.
أحسن الله. قوله ثم ادعهن، ثم ادعهم إلى، ثم ادعهم إلى الإسلام. كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام.
إيه قوله،
أحسن عليك. قوله، قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين،
نعم،
يعني المدينة، وكان، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا
هذا قبل فتح مكة، يعني قبل فتح مكة قالوا يتحول إلى دار من دار الإسلام، يجب الهجرة على كل من أسلم حتى يكثر سواد المسلمين، نصرة الله ولرسوله، وبراءة من الشرك وبعدا من المشركين، حتى ينصر الله ورسوله وحتى يكثر سواد المسلمين. فلما فتحت مكة صارت الهجرة ليست واجبة من مكة المدينة، كل إذا أسلم يبقى في بلده ما دام دار إسلام، من أسلم في مكة يبقى في مكة. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة، أو إلى قرب قيام الساعة. نعم، إلى طلوع الشمس من مغربها. نعم.
قال وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله فإن أبوا أن يتحولوا،
من آمن من أهل مكة قبل الهجرة يهاجر المدينة، من آمن من أي مكان يهاجر، أما بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم، بقيت الهجرة من بعد الشرك إلى الإسلام. نعم.
قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا.
نعم.
وقد أخذ الشافعي بالحديث
ولو كان فقيرا توزع على فقراء المسلمين، إلا العرب اللي ما هاجروا ما يعطون شيء، إلا إذا جاهدوا يعطون من الغنيمة، إذا شارك، نعم، شاركوا في الجهاد يعطون أربعة أخماس غنيمة. نعم.
قال وقد أخذ الشافعي بالحديث، بالحديث في الأعراب فلم يعطي من الخمس فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
وقد أخذ بهذا الشافعي،
نعم، وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله.
نعم، أهل الجهاد لهم، لهم الغنيمة والفيء، أولئك لهم الصدقة. نعم.
وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف.
جوز صرفهما للضعيف.
نعم،
يعني يعطى من الفيء والغنيمة ويعطى من الصدقة. نعم، هذه مذاهب العلماء. نعم،
أحسن عليك. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية،
فإنهم،
نعم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
نعم، هذا الأمر الثاني إلى ثلاث خصال أو خلال، هذا الخصة الثاني. نعم.
قال فيه حجة لمالك وأصحابه، وقال فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربي كان أو غيره، كتابي كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس.
قال بهذا أخذا بالآية، آية الجزية، لأن الآية خصصت عموم الحديث، ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والحق بهم مجوس في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس. نعم
أحسن الله عليك. قالوا تؤخذ
من ثلاث طوائف الجزية عند الشافعي وأحمد والجمهور، تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، أما سائر الكفرة فليس لهم خير بين السيف الإسلام والسيف. نعم الإسلام والقتال. نعم
قال وتؤخذ من المجوس، قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي
الأقرب إن هذا يختلف باختلاف الأزمة والأمكة. 40 ما تسوي شيء الآن، 40 دينار يدفع هذا السنة 40 أو 40 درهم ما تسوي شيء، لكن في ذلك الوقت في لها قيمة، 40 تعادل يمكن 4000 أو تعادل 40000 تعادل يمكن 4000. المقصود الأقرب أنها يختلف باختلاف، تقدر بشيء يكون له تأثير عليه، ما يكون مثلا 40 يدفع 40 ريال ما لا قيمة الآن في هذا الزمن مثلا، ولا سيما في بعض الأمثلة مجتمعنا، لكن تقدر بمقدار يؤثر عليها، إذا دفعوها يكون لها تأثير عليها يدعوهم إلى الإسلام. نعم
أحسن عليك. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية تصدي
إيه؟ وقاتل
يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا قال فإنهم سلموا الجزية تصدي على الأدون 12 درهما على الأدون 12 درهما فرضا وأربعة من بعد 20 زيدي
24 زائد 20 نعم
لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقضي بالدال
تنقده ينقده نقده سلمها ينقده نعم.
قال وتسقط عن وتسقط عن صبيانهم ونسائهم
الصبيان والنساء ما عليهم جزي نعم.
وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي
نعم. هذا تسقط عنهم عدهم وتسقط عن إيش؟
قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم
الصبي عليه جزي والمرأة ما عليه جزي نعم.
وشيخ لهم فان
الشيخ الفاني كبير السن ما عليه جزية
وأعمى ومقعد
والأعمى ما عليه والمقعد ما عليه لأن ما يستطيع يكسبون نعم.
وذي الفقر
والفقير كذلك ما عليه
والمجنون
والمجنون ما عليه
أو عبد المسلم
كذلك العبد المسلم منهم ما له يعني ما له قدرة عبد المسلم عندهم نعم.
ومن وجبت منهم عليه فيهتدي
ومن وجبت عليه ثم أسلم حتى ترغب له الإسلام ما تؤخذ منه لما وجدت عليه أسلم ومن وجدت فيهتدي 9 هذه الدالية دالية إيش صرصرة الحنبلي دالية نظمها في الفقه وذكر هذا على حسب ما موجود في زمنهم تقدير 40 فوق 24 والأقرب أن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة وإن تقدر بشيء يؤثر عليه أما إذا قلت عطل 20 درهم 24 درهم ما تساوي شيء الآن في زمننا نعم.
أحسن عليك. قال وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم
نعم الجزء هذا على الرجال الأحرار البالغين النساء ما عليهم والصبيان ما عليهم نعم والفقراء ما عليهم شيء والشيوخ الكبار ما عليهم شيء والرهبان في الصلاة ما عليهم شيء نعم.
أحسن عليك. قال وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم
ها؟ ويجب تحويلهم نعم
كذا نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من
الجزية لمن كان تحت ولاة المسلمين أما البعيد يؤمر بأن يكون تحت ولاة المسلمين ولا يقاتل نعم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن
الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم
والمصائب في خلاف، بعض العلماء يقول كل مصيب مجتهد، والقول الثاني المصيب واحد، بعضهم يقول كل مصيب مجتهد، مجتهد لأنه أمر بالاجتهاد، والصواب أن الحق واحد لا يتعدد، المصيب واحد والباقي مخطئ، لكن المخطئ له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد، له أجر على اجتهاده وفاته أجر الصواب، والمصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. نعم
أحسن الله. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ.
ها، لأن لله تعالى حكما معينا.
نعم أحسن الله. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات،
نعم،
ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ.
طيب.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض،
تخفر
نعم.
من أخفر يخفر، من الرباعي
يعني بشكل فتحة،
ها لا من أخفر نعم. يخفر
وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته،
خفرته من الثلاثي خفر يخفر، أجاره وصانه وحمه، أما أخفر يخفر نقض عهده وغدر وذمته وغدر به. نعم
أحسن الله. ومعناه أنه خاف من نقض، خاف من نقص
نقض،
أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم.
يعني قال اجعلنا ذمة الله ذمة من لا تجعل، اجعلنا ذمة الله حصاد، فإذا حصل تعد من بعض الأعراب بعض الجهلة ونقض العهد، كونهم ينقضون عهدك وعهد أصحابك أهون من كونهم ينقضوا حكم ذمة الله وذمة نبيه، هذا في دليل على ارتكاب خف الضررين، ارتكاب خف الضررين ودفع أعلى المفسدتين وارتكاب أدناهم، وارتكاب أعلى المصلحتين لدفع أقلهما بزوال أعلاهما أقلهما. نعم
أحسن الله. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم.
إيش قال لا يقاتل؟ قال مالك.
وقول نافع وقد سئل عن دعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم.
نعم هذا صحيح، لا بد أن تدعون أولا فيستجابوا فالحمد لله، وإلى ما قتلوا، وإذا كانت بلغتهم الدعوة من أول فيستحب إبلاغهم مرة أخرى، ويجوز الإغارة عليهم كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون فقتل مقاتلهم وسبب ذرهم، وكما أغار على أهل خيبر صباحا وقد خرجوا من مكاثلهم ومساحيهم ففاجأهم فقالوا محمد الخميس محمد الخبيث محمد والجيش. نعم لأن بلغتهم الدعوة. نعم
أصلاً لك الآن مع انتشار وسائل الإعلام ويقال أن جميع الكفار قد بلغتهم دعوة الإسلام،
والله لا قد قال قد هناك أحد ما يفهم في المجاهيل ما يفهمون، لا بد ولا نعم.
قال وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية،
صحيح،
وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق،
سببا
سببا مميلا لهم،
مميلا
كذا
باللام
اي نعم
طيب،
مميلا لهم الى الانقياد الى الحق، بخلاف ما اذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون انهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله اعلم.
صحيح لابد من تبليغهم الدعوه. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل،
نعم،
الاولى الفرق بين ذمه الله وذمه نبيه وذمه المسلمين،
نعم،
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا يعني إخفاء ذمتك وذمة أصحابه أهون من إخفاض ذمة الله وذمة نبيه، على الأقل الأمر خطر. نعم.
الثالثة قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله.
نعم، وأن الغزو يكون المسلم يغزو مستعينا بالله لإعلاء كلمة الله. نعم.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله.
كذلك أن الغزو يكون إن العلة في القتال ما هو الكفر. نعم، العلة في القتال هو الكفر. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
نعم، استعن بالله يعني توكل على الله وقاتلهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، وأن الحكم العلماء قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
قل فإنك لا تدري يتصيب حكم الله. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
نعم ما تتخذ هذا الصواب، أم مالك يرى أن العموم يرى تأخذ من جمع الطوائف الإمام. هذا في أهل الكتاب، هذا الصواب أن الآية في أهل الكتاب، وقيل أن هذا كان أولا قبل الجهاد في قول الجواب عند أهل العلم. نعم، قيل أن هذا قبل الجهاد شرعية الجهاد، وقيل أنه خاص بأهل الكتاب لا يكرهون في الدين وإنما يخيرون بين الجزية وبين الإسلام وبين القتال. نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة وساق بسنده إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى وما أعرفه، قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، قلت ومن أنت يرحمك الله، قال أبو هريرة، قال ففعلت، قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر
ظلم متأخيه. نعم متحابين. نعم.
قال أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه،
يعني جعل العابد يقول المذنب يأتيه أقصر عما يعني اترك الذنب أقصر عما أنت فيه ينصحه. نعم.
قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا.
وهذا من الغيرة الفاسدة، الغيرة الفاسدة بعض الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يشتم المأمور به غيرة، أو يأخذ ماله وهو لا يستحق، هذا من الغيرة الفاسدة، هذا غضب وجد على ذنب فحملته الغيرة على أن يتعلى على الله ويقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، هذه غيرة فاسدة. ينبغي أن يقف الإنسان عند حده، الغيرة محمودة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تدعو له باللين ورفق، أما أن تدعو على تتحجر تقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخلك الجنة هذه غيرة فاسدة، أو يضربه يعني تحمل الغيرة على ضربه ولا يستحق الضرب، أو يأخذ ماله بغير حق، كل هذا من غيرة فاسدة. نعم
أحسن عليك. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي، قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار.
صلى الله العافية.
قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
صلى الله العافية. ويقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، هذه الكلمة هذهب الدنيا وآخرته، يكون يتحجر على الله وأساء الظن بالله. نعم. ومنع رحمة الله. نعم.
قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب
ولفظه عند أبي داود هذا لفظه ولفظه
قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عند أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار إلى آخره. قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
تكلم كلمة ثم مات فدخل النار. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك،
كذلك يموت يختبلى بخاتمة حسنة على التوحيد ثم ينقل إلى الجنة. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره،
يعني لا يقيلها بالا يهو بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، مثل الكلمة التي قالها هذا الرجل العابد والله لا أغفر الله لفلان، قال والله لا أغفر الله لك ولا أدخل في الجنة. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
نعم. فالمذنب غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه بسبب دعوته، هذا كان دعوته له ويكره أنه يدعو يقول ترك الذنب يكره، لكن غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه كان سببا في مغفرة له. نعم.
باب لا يستشفع بالله على
خبرك. شوف كلام الشيخ محمد.
نعم.
شو يقول في ضعف؟
الأستاذ حسن أخرجه أحمد بن داود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكرمة بن عمار صدوق يغلط.
تعال لا عشان نكبر تقرأ وعشان تقرأ الآن بعدها الآن. قال في القول السديد
والله
قال هذا غير تخريج تيسير العزيز الحبيب.
نعم. يقول عفى الله عنك إسناده حسن أخرجه أحمد أبو داود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكرمة بن عمار صدوق يغلط كما في التقريب فالحديث حسن. والحديث السابق في الباب الذي قبل هذا شيخ في الحديث عفى الله عنك يقول عفى الله عنك سن بهم سنة أهل الكتاب. قال عفى الله عنك ضعيف بهذا اللفظ أخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو يعلى كلهم عن جعفر الصادق عن محمد الباقر أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سن بهم سنة أهل الكتاب ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، وهو صحيح بلفظ آخر أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والدارمي وابن الجارودي وأحمد والشافعي والبيهقي كلهم عن بجالة بفتح الباء بن عبده قال لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذا الحديث صحيح يكون هذا حسن بالشواهد يشهد لهذا هذا يشهد له فيكون حسن يكون ضعيف. نعم شوف كلامه على كل حال أسبوع واحد أقول أسبوع واحد ويسجل إن شاء الله الدرس يسجل إن شاء الله والكتاب ألحه إنه ينتهي الإخوان التسجيل وغيرهم سهل الحمد لله. أقول اللي يجده موجود الشروح موجودة الآن والشريط موجود. نعم نعم أحسن عليك. ها الله أعلم. نعم أحسن
عليك. قوله ولا تمثلوا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ محمد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد القول المفيد قال التمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما وذلك عند أسرهم وذلك أنه لحاجة إليه لأنه انتقام في غير محله. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك فقيل لا يمثل بهم للعموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستتن شيئا ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعله قومه
فقد يكون
يعني الممثل به لا يرضى بما فعل قومه فكيف نمثل به. وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنه يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف. وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. والظاهر القول الثاني
والثاني
اللي هو جواز التمثيل
والله الأقرب الملع مطلقة عم لأن جاء ما يدل على أن من اعتدى عليك لا تعتدي عليه. وقال العلماء من اعتدى عليك وضربك وكذا فلا يعني تضربه وتقابله بالمثل حتى قالوا كذا من فعل الفاحشة بشخص فلا يقابل يفعل الفاحشة به. المقصود أن الأقرب العموم تمثلوا هل هم فعلوا هذا والكفار غير هذا يعملون أعمال كثيرة لا مثل فإذا كان الكفار أن يعتدوا على المسلمين وآذونهم هل معنى ذلك أن نعتدي ونآذيهم؟ هل معنى ذلك إذا مسكنا أسرة مثل ما فعلوا في العراق الآن فعلوا كذا أنه نعمل مثل ما عملوا تخلع ثيابه ويفعل بمثل ما فعلوا؟ لا المسلمين يتنزون أهل. نعم نعم سم خلاص في شيء جديد
فيها على كلامه أحبط عملك قال أحبط العمل قال وجه أحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد الله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا حتى فيما بلغك من وحي بحيث تخضع له خضعان كاملا حتى تحقق العبودية. وفي احتمال معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفخر به على هذا الرجل وهذا أهون لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره. ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يستشفع بالله على خلقه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قول قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد.
إن شاء الله. نعم
نعم. رواه أبو داود
وذكر الحديث
وذكر الحديث رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله: باب. ثم قال رحمه الله: باب. باب سد.
باب ما جاء في حماية
النبي. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم: جناب التوحيد،
حمى التوحيد،
حمى التوحيد وسد الشرك،
وسده طرق الشرك،
وسد طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنت في وفد بني عامر،
انطلقت
في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا سيدنا، فقلنا أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند حسن
جيد،
بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن ناسا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
أن ناسا قالوا يا رسول الله
أنت سيد، فقالوا: يا رسول، يا سيدنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا،
ويا خيرنا وابن خيرنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد، أنا محمد عبد الله ورسوله، فلا ترفعوني فوق منزلة التي أنزل،
ما أحب
أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاعت العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شاء الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود بالمؤلف رحمه الله كان اختصر الحديث ورواه بالمعنى في هذا الحديث أن الذي رواه أبو داود في أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وضاعت الأموال وهلكت الأنفس، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال الأعرابي: ويحك، سبحان الله، أتدري ما الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة، وإنه لا يط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أبو داود. وهذه الترجمة، المقصود من هذه الترجمة النهي عن أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه. فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه أدبا مع جناب الربوبية، وأن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه ينافي كمال التوحيد. المقصود من الترجمة النهي أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد. وأما هذا الحديث الذي رواه أبو داود فإنه متكلم فيه سندا وبتنا. أما سندا فإنه من رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو ضعيف من جهة حفظه، قال فيه حافظ مقبول. وأما من جهة المتن فمتكلم فيه من جهتين: الأولى قوله نستشعر بالله عليك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشعر بالله عليك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأبرص والأقرع أن الملك قال للأبرص: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا. وقال الأقرع: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة. وقال الأعمى: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا. وهذا نوع استشفاع، نوع استشفاع بالله على خلقه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، فهذا نوع استشفاع بالله على خلقه. والموضع الثاني قوله: وإنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب، إن عرش فوق السماوات هكذا مثل قبة، وأشار بيده مثل قبة. قال: وإنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب، وهذا يشعر بأن الرب محتاج إلى العرش، وهذا فاسد، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولكن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه، إلا أن له شواهد تقويه، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والحافظ الذهبي قال إسناده حسن، فله شواهد تقويه يكون حسنا. وأما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فيجمع بين حديث الأبرص والأقرع وحديث من سأل بالله فأعطوه، وحيث إن لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يجمع بينهما بأن النهي هنا محمول على التنزيه، وبأن سؤال الأبرص والأقرع ومن سأل بالله فأعطوه محمول على الجواز، كما هي القاعدة أنه إذا جاء النهي وجاء الجواز فإن الجواز إذا جاء النهي وجاء الإباحة فإن الإباحة تحمل على الجواز والنهي يحمل على التنزيه، فيكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه جائز، ولكن الأفضل تركه، فيحمل النهي على التنزيه، فلا يسمى بالله أحد من خلقه تنزيها وإن كان جائزا، فالنهي للتنزيه والاستشفاع في حديث الأبرص والأقرع محمول على الجواز، ويكون مثل ما مرنا في قول باب لا يقول عبدي وعمتي. قلنا إن النهي هناك محمول على التنزيه، لأنه جاء ما قالوا تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم وألف يا سيدها لدباب، فجاء ما يدل على جواز قول عبدي وعمتي، هذا يحمل على الجواز. والنهي لا يقول أحدكم عبدي وعمتي وليقول فتاي أو فتاتي وغلامي، هو محمول على التنزيه، فيكون لباب لا يقول عبدي وأمتي تنزيها للتنزيه وإن كان جائزا، فكذلك هنا لا يستشعر بالله على أحد من خلقه للتنزيه وإن كان جائزا، كما في حديث ويدل على الجواز حديث الأبرص والأقرع وحديث من سأل بالله فأعطوه. وأما حديث الأطيط قوله إنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب، فهذا لا يلزم منها أن يكون أن هذا يشعر بأن الرب محتاج إلى العرش، بل إن هذا يدل على عظمة الرب وقوته وكمال قدرته، فيؤخذ من قوله إنه لا يطل به أطيط الرحل بالراكب أن يحمل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يشعر بحاجة الرب إلى العرش. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية في حملة العرش ذكر معنى حملة العرش قولان لأهل العلم. القول الأول أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون الله، والقول الثاني أنهم يحملون العرش ويحملون من فوقه لأن الله أقدرهم على ذلك. ذكر قولان لأهل العلم في هذا، وأنه القول الأول أن حملة العرش يحملون العرش فقط، والقول الثاني هم يحملون العرش ومن فوقه لأن الله أقدرهم على ذلك. وعلى هذا فيكون الأطيط لا يشعر بحاجة الرب إلى العرش، وإنما يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. العلماء من حسنه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجماعة، ومنهم من ضعفه. ومن حسن فحسن بالشواهد، الشواهد كثيرة، أدلة العلو كثيرة لا حصر لها. ويحمل الأطيط على على معنى يليق بالرب، وهو أنه يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يدل على حاجة ولا يشعر بحاجة الرب العرش. وبهذا تكون هذه الترجمة تسلم هذه الترجمة، ويكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه منهي عنها تنزيه أدبا مع جناب الربوبية. فالأولى ألا يستشفع الإنسان بالله على خلقه، وإن استشفع فلا حرج، فهو جائز بحديث الأبرص والأقرع أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، فإنه نوع استشفاع بالله على خلقه، من سأل بالله فأعطوه. والباب الثاني باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود بهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي تتضمن نفي التوحيد ونقضه أو نفي كماله. المقصود من هذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد عما يشبه من الأقوال والأعمال التي تتضمن نقض التوحيد ونفيه أو نفي كماله الواجب. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، وهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جنب التوحيد وسده كل طريق نوصل إلى الشرك. ما الفرق بينهما؟ الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذه الترجمة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. هل هذا تكرار؟ ليس تكرارا. ذكر الشراح والعلماء أن الفرق بينهما من جهتين أو من وجهين، أو يفرق بينهما بأحد وجهين. الوجه الأول أن الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، والجناب هو الجانب وهما يكون داخلا في الشيء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال. وأما هذه الترجمة فهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، وحمى وما يحوم حوله وليس داخلا فيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما لم يكن داخلا فيه، عما يحوم حوله ولم يكن داخلا فيه من الأقوال والأعمال. وتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال، لأن الجانب هو الجانب، والجانب ما يكون داخلا في الشرك. وهذه الترجمة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ما لم يكن داخلا فيه، ما يحوم حوله، فيكون النبي حمى حمى التوحيد عما يشبه من الأقوال والأعمال مما لم يكن داخلا فيه. فتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أو نعم الوجه الثاني أو القول الثاني في الفرق بين الترجمتين، أن الترجمة الأولى وهي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد خاصة بالأفعال، وهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد خاصة بالأقوال. فتكون الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عما يشوبه من الأفعال كالبناء على القبور ودعاء الميت والعكوف عند القبور واتخاذ القبور أعيادا والبناء عليها وغير ذلك من الأعمال. وهذه الترجمة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد تكون حماه عما يشبه من الأقوال، كما جاء في الحديث كقول سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، فنهاهم حماية لجناب التوحيد من الأقوال. قال يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا. ولكن القول الأول أو الوجه الأول أبلغ، تكون الترجمة الأولى في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد مما يكون داخل فيه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، يشمل الأقوال ويشمل الأعمال، يشمل الأقوال في حماية بأن لا يقول سيدنا ولا سيدنا، والأفعال كالبناء على القبور والعكف عندها. وهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد عما يشوبه ويحوم حوله مما لم يكن داخل فيه من الأقوال والأعمال، مثل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، قول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حماية للتوحيد عن أن يصلى عند غروب الشمس، يكون نهي من أول عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر سدا للذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس، يصلون للشمس عند غروبها وعند طلوعها. فالنبي حمى التوحيد فنهى عن الصلاة بعد العصر سدا للذريعة، وإن كان العصر وقت العصر ساعتين أو ثلاث، ينهى عن الصلاة من أول بعد صلاة العصر سدا للذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس عند غروبها، ونهى عن الصلاة بعد الفجر سدا لذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس عند طلوعها. فهذا حمى التوحيد عما يشوبه وسد الذريعة. وكذلك أيضا ومن أمثلة ذلك النهي عن مشابهة المشركين في الظاهر، حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأقوال والاعتقاد. فالنبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، نهى عن مشابهة المشركين في الظاهر حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأفعال وفي الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر رحمك الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه أبو داود، رواه النسائي بسند جيد. الباب السابق استنبط المؤلف رحمه الله منه مسائل وفوائد، منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب قوله إنا نستشعر بالله عليك. والمسألة الثانية تغير النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من أجل هذه الكلمة. والمسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشعر بك على الله. المسألة الرابعة تفسير معنى قول سبحان، وأن سبحان الله يعني تنزيها لله عما يقول به. الرابعة أن المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو يدعو ويؤمن. وفي هذا الحديث عبد الله بن الشخير أنهم لما قالوا أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يقولوا أنت سيدنا، وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، لكن سدا للغلو، منع للغلو، سدا لذريعة الغلو وكراهة أن يواجهوه بالمدح، فإن كراهة أن يواجهوه بالمدح خشية أن يفضي بهم إلى الغلو، كره أن يواجهوه بالمدح وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، هو سيد الناس، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكنه لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى كره أن يواجهوه بالمدح حتى لا يفضي بهم إلى الغلو. فإن مواجهة الممدوح المادح بالممدوح مما يحبه الشيطان، لأنه يفضي، لأن مدح المادح في نفسه يفضي به إلى التعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحذوا بوجوههم التراب. وقال لمن مدح شخصا: ويلك، ويحق قطعت عنق صاحبك. فالمدح، فمواجهة المدوح للمدح يفضي به إلى الغلو، يفضي به إلى التعاظم، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بأصليها اللذين هما قطب رحاها، وهما غاية الذل في غاية المحبة. هذا أصل العبادة، هما قطب رحاها اللذين لا تقوم إلا بهما، غاية الذل في غاية المحبة، كما قال المقيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وغاية الذل يقتضي الاستكانة والخشية والخضوع، وأن لا يرى الإنسان نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق الله عز وجل. والمدح ينافي ذلك، كما أن غاية المحبة تقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكره الله، وموافقة الله في الإرادات والأقوال والأفعال. هذه المحبة، المحبة تقتضي هذا، كما المحبة يقتضي أن تحب ما يحبه المحب وتكره ما يكره وتوافقه في الأقوال والأعمال والأفعال والإرادات. فغاية المحبة لله تقتضي أن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله وتوافق الله في الأقوال والأفعال والإرادات. أما من يحب ما يكرهه المحبوب، أما إذا كان الإنسان يكره ما يحبه المحبوب ويحب ما يكرهه، فإنه ليس صادقا في دعوة المحبة. إذا كان يحب ما يكرهه المحب ويكره ما يحب، فيكون منافيا لمحبة المحب، ويكون ليس صادقا في محبته، كما قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فغاية الذل تقتضي الخضوع والخشية والاستكانة، وأن يرى الإنسان نفسه في مقام الذم له، في مقام الذم لها ومقام المعاتبة. وأما مواجهة الممدوح بالمدح فإنه ينافي هذا، لأنه يعني يوقع تعاظم في نفس الإنسان، وهذا ينافي كمال الذل. كما أن كراهة ما يحبه المحبوب ومحبة ما يكرهه تنافي كمال المحبة. وأما السيد، قول السيد الله، السيد هذا من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى، وهم الأسماء المشتركة مثل العزيز. واختلف العلماء في إطلاقه على العبد، هل يطلق على المخلوق أو لا يطلق؟ على قولين. قول الأول أنه لا يطلق على المخلوق، ونسب هذا إلى الإمام مالك، واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى. وقول الثاني الجواز، وأنه يجوز أن يطلق على العبد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ: لو قوموا لسيدكم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قول الله تعالى: قل اغير الله يبغي ربا، قال الها وسيدا. وكذلك في تفسير الصمد، الله الصمد، قال السيد الذي كمل سؤدده، الذي كمل في انواع السؤدد، فهو من اسماء الله. ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهته به، والصواب كما قال الشرف الصواب التفصيل في هذا المسألة، الصواب التفصيل، وأنه يجوز إطلاق السيد على رئيس القوم وفقيههم ونبيهم، يقال له سيد، يطلق على النبي ويطلق على الفقيه وعلى الرئيس، ولكن لا ولا يطلق على كل أحد، ولا يواجه به الإنسان مواجهة، ولكن إذا وجه الإنسان به مواجهة أو أطلق على كل أحد يكون مكروه، كراهة التنزيه، يكون كراهة التنزيه سدا للذريعة، لأنه ورد في بعض النصوص إطلاق السيد على بعض المخلوقين، فيكون هذا دال على الجواز، والنهي محمول على التنزيه، يطلق على الرئيس، رئيس القبيلة والفقيه، ولا يطلق على كل أحد، لكن لا يواجه به، ما يقال أنت سيدنا، فإن وجه به فهو مكروه كراهة التنزيه سدا لذريعة الغلو. اختلف العلماء في قول أنت سيدنا، فقيل إن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك سدا لذريعة الغلو، وقيل إن هذا كان أولا قبل أن يوحى إليه أنه سيد، والصواب الأول أنه نهاهم سدا لذريعة الغلو، وإلا فهو جائز، ويكون بهذا تجتمع الأدلة، فيكون إطلاق السيد جائز، ولكن الأولى أن لا يواجه به ولا يطلق على كل أحد. أما إذا قيل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن إن ابني هذا سيد، وقال الأنصار قوموا لسيدكم، ويقول من سيد بني فلان، هذا إذا لم يواجه به الشخص فلا حرج في ذلك، إذا لم يواجه به الشخص، فإذا قال سيد فلان سيد القبيلة الفلانية وفلان سيد بني كذا، لكن إذا وجه بالشخص قال أنت السيد أو أنت سيدنا، فهذا تركه أولى التنزيه، من هي عنها تنزيه سدا لذريعة الغلو، وإن كان جائزا لما ورد في بعض النصوص من إطلاقه على بعض المخلوقين. قد استنبط المؤلف رحمه الله فوائد منها من هذا الحديث، منها التحذير من الغلو. ثانيا ما ينبغي الفائدة، ما ينبغي أن يقول لمن قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى، فإذا قيل الشخص أي السيد أو أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجري أنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا للحق، وما يستجري أنكم الشيطان أي لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له، والجري هو الرسول، لا يسجنكم لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له، وقول لا يستهوينكم الشيطان لا يجركم الشيطان، والجري هو الرسول. ومنه ما جاء في قصة زمزم لما وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه اسمه مهاجر، وجاء جبريل وغمز الماء، مر قوم من جرهم من بعيد فرعوا طيرا يحوب حول الماء، فقالوا إن هذا الطير لا يدور إلا حول الماء، ولعهدنا بهذا المكان لو أدل ليس في ماء، فأرسلوا جريا أو جريين يعني رسولا أو رسولين يأتونهم بالخبر، فالجري الرسول. الرابع المسألة الرابعة سمط من قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله، قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم سم ها
سيدنا
وابن سيدنا لا عبد المطلب له سيد في قومه في الدنيا سيد معنا. نعم هو هذا من أسماء مشتركة مثل العزيز، العزيز قالت امرأة العزيز هو من أسماء الله، والعلي والسميع والبصير أسماء الله نوعا مشتركة، هذا مشترك ما ينبغي سيد، إذا قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال أنت سيدنا قال سيد الله تركوا أولى، تركوه أولى. نعم ظاهر يطلق على الشهر تركوه أولى يكون تنزيه ألا يسمى مثل المواجهة بالشهر. كما أن المواجهة مواجهة الإنسان بقول السيد مكروه فالتسوية تكون مكروهة ترك أولى. نعم. ها لا يكون أشد هذا جاء في إذا قيل السيد المنافق غضب الله كما جاء فيه. بعض الناس كل يقول يا سيد ويكتب له السيد كل خطاب السيد السيد يا سيد أيها السادة كل هذا تركوا أولى تنزيه يعني تركوا أولى ينبغي أن يعني يترك أدبا مع جناب الربوبية وتنزيها وسد الذي يعثي الغلو وإلا فهو جائز لكن تركوا أولى. نعم ما إذا ثبت أنه أسماء إلا ما في معنى مثل عبد العزيز عبد الرحيم عبد نعم
صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه عن جبير بن محمد عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق
قال إيش؟
قال ابن يسار في حديثه
إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار نعم ها ولا ابن بشار عندك؟ قال ابن بشار بشار نعم ها قال ابن بشار ولا
حديث من رواية محمد
ها محمد بن إسحاق بن يسار معروف الثقة لكن هذا يشير إلى الرواية هذه نعم قال إيش قال ابن يسار
بعدها نعم قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. قال حافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار
نعم هذا الذهبي حسن الحديث هنا وأنه حسن كذلك شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من العلماء من ضعفه من ضعفوه ليه لأن جبير لأن الحديث من رواية جبير بن محمد بن جبير المطعم وجبير محمد ضعيف من قبل حفظه وكان هذه الرواية الأخرى رواية محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار ثقة إلا أنه مدلس إذا عن يكون فيه ضعف نعم ها أي مدلس لكن ثقة إذا لم يصرح بالسماع فهو وإذا صرح بالسماع زال المحذور ظاهر أنه ما صرح بالسماع عن فيكون الحديث كان من رواية جبير بن محمد المطعم من رواية محمد بن إسحاق بن يسار يقول في رواية إيش وقال في رواية محمد بن إسحاق
نعم ابن يسار
وش يقول قال ابن يسار
نعم قال ابن يسار في حديثه
ظاهر أن الحديث روي من طريق محمد بن إسحاق ومن طريق جبير بن محمد. نعم إيه عند ابن عدنان سكت عنه في الشارح ما شاء هذا لأن أبو داود رحمه الله قال ما سكتت عنه فهو حسن وقال هذا مقدمته قال سكت عنه فهو حسن عنده على قاعدته. نعم
أحسن الله عليك. لكن ما يقصد ما يكون هذه فقط زيادة يعني يقول زيادة ابن إسحاق إن الله فوق عرشي وعرش فوق السماوات
إيه؟
هذا اللفظ
فإذا زاد يكون رواية أخرى تكون رواية محمد إسحاق. نعم
أحسن الله عليك. قال قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق ما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير للسورة
من عساكر في تاريخ دمشق ضعف الحديث هذا أو أنه ألف رسالة مخطوطة معناها التغليط والأغاليط والتغليط في إبطال حديث العطيط بهذا قريب من هذا التغليط والأغاليط أو التغليط والأغاليط في إبطال حديث العطيط ما دي هل طبعتها وما طبعتها الرسالة هذه تبحث عنها التغليط والأغاليط في إبطال حديث العطيط لكن الشيخ الإسلام رحمه الله حين يرد عليه يرد على ابن دمشق إذا رد بعض الحديث قال إنه إخباري العساكر أخباري يعني من أهل الأخبار من أهل التاريخ فلا يعتمد على قوله. الشيخ الإسلام رد عليه في بعض المواضع قال إن ابن دمشق إنه إخباري يعني أهل الأخبار يتساهلون مورخي. نعم فلا يعتمد على تضعيفه ولا على رجحه. نعم
أحسن الله عليك. قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو
تبحثون عن العساكر الموجودة هذه أو طبيعات تغليط ولا غليط في إبطال حديث العطيط من عساكر. نعم
قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه ومن عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا تبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر ما أبركه وأروحه.
يعني الذل والخضوع والاستكالة المستمرة. نعم.
فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
رحمه الله مقيم في مفتاح دار السعادة كلام عظيم رحمه الله. نعم.
أحسن عليك. قال وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة.
نعم. هذا استشفاء بدعاء الحي الحاضر سواء الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام. الحي الحاضر يستشفى بدعائه بمعنى أنه يدعو ومن حوله يؤمن كما كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون في الاستسقاء وجاء العربي وهو يخطب فدعا وأمن الناس فسقوا. وكما استسقى الناس في زمن عمر استسقى بالعباس كما استسقى معاوية بيزيد بن الأجرش فمطروا. الحي الحاضر يؤمن وكما استسقى جاء استشفى على الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرد إلى بصري قال ائت المضاة وتوضأ وقل لهم إن أسألك وأتوجبك بنبيك نبي الرحمة في أن تقضى حاجتي في هذه اللهم شفع فيها نبيك. هذا دعاء الحي الحاضر لا بأس به. والاستشفاع أو بمعنى التوسل ثلاثة أنواع. النوع الأول استشفاع وتوسل بالميت بأن يطلبه المدد ويدعوه يطلب من قضاء الحاجات وتوجيه الكروات هذا شرك بالله. الثاني توسل بذاته وجاهه وحرمته وحقه هذا بدعة توسلك بحرمة فلان بذات فلان. الثالث استشفاء بدعائه وهو حي حاضر وهذا جائز. توسل واستشفاع شركي وتوسل واستشفاع بدعي وتوسل واستشفاع شرعي. فالشركي أن يتوسل بدعاء الميت بأن يدعو الميت من دون الله أو يذبح له أو ينظر له أو ينظر له هذا شرك. الثاني أن يتوسل بجاهه وحرمته وذاته هذا بدعة وحقه. الثالث أن يتوسل بدعاء الحي الحاضر وهو يؤمن هذا جائز شرعا. نعم.
أحسن الله. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك.
هذا في ضعف الحديث في ضعف. نعم.
قال وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك وهذا هو الذي يشرع في حق الميت.
هم برواية العمر العمري المكبر في ضعف. نعم.
أحسن الله. قال وأما دعاؤه فلم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ف
فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب قال فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب،
أي منكرين، كانوا بعبادتهم منكرين لعبادتهم. نعم أحسن الله.
قال فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لاستسقى فلو جاز
أن يستسقى بأحد بعد وفاته.
نعم.
لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والسابقين الأول. والسابق. استسقى عمر والسابقون الأول. لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس فادعو وهو مؤمن لقربه من النبي، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. نعم. ها؟ لكن لأنه من أهل البيت، لأن عمر استسقى بالعباس لأنه من أهل البيت، من أهل البيت لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة أهل البيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن عليك. قال وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجه إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فكان دعاء الميت خيرا، فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق، أو به قال ولو كان
وبهم أليق.
نعم. قال وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك
بحقه أقوم وأعلم أقوم.
نعم بالميم.
وإيش
أعلم وأقوم.
نعم.
قال فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.
طلب الدعاء ما يجوز، صاب انه شرك، لا يطع الميت مطلقا. كيف يطلب منه يدعو وهو رفعت ما يسمع؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله
الأقرب انه شرك. نعم.
فيه مسائل: الاولى انكاره على من قال استشفع بالله عليك.
نعم.
الثانيه تغيره تغيرا عرف في وجوه اصحابه من هذه الكلمه.
نعم.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، لأنه توسل بدعاء الحي. نعم
أحسن عليك. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم، تنزيها لله عما لا يقوم بجلاله وعظمته. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
نعم، لأنه يدعو وهم يؤمنون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشقيري رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا بفتح الطاء يعني كرم الجود، أما بضم الطال طول ضد القصر، ضد القصر، الطول بضم الطاء ضد القصر، والطول بفتح التاء الكرم والجود. أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا يعني كرما وجودا، ولا تقال طولا، لأن قرأت طولا صار ضد القصر. نعم
أحسن عليك.
قال
وأفضلنا فضلا.
نعم قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قلوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
والإطراء مجاوز الحد في المدح والكذب فيه، مجاوز الحد في المدح والكذب فيه. والغلو قيل الفرق بين الإطراء يكون في الأقوال والغلو يكون في الأفعال. قال لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي كما زالت النصارى في مدح عيسى حتى رفعهم من مقام النبوة إلى مقام العبودية الإلهية والعبادة. لا تطروني، لا تجاوزوا المدح في مدحي كما أطرت النصارى. نعم قال تعالى أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم قيل كل أطراف الأقوال والغلو في الأفعال، قيل الفرق بينهما. نعم
أحسن عليكم. قال وتقدم قال وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك.
نعم كل هذا سد ذريعة الغلو، لما قيل قوموا بنا نستغيث بالنبي من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهو قادر على أن يغيثهم لكن أراد سد الذريعة ذريعة الغلو. نعم
قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، والنهي عنه فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشواهد.
أخلص الذل لله والمحبة له، يعني أخلص الذل وأخلص المحبة، فهنا صحت العبادة إذا أخلص الذل وكملت المحبة. نعم وإذا نقص الذل نقص المحبة نقص العبادة. نعم
قال فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد.
نعم فمتى أدخل. نعم.
قال فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد.
نعم.
وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته.
نعم. وإيش وإذا وقع التعاظم؟
أحسن عليك. قال وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة.
نعم، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، العجب. العجب هذا من كبائر، من الأعمال الخبيثة، من أعمال القلوب الخبيثة. العجب والتعاظم وازدراء الناس واحتقارهم، كل هذه من كبائر الذنوب العظيمة. من القلوب لها أعمال خبيثة، من العجب والتعاظم والكبرياء والازدراء، ثم أن لها أعمال عظيمة، المحبة والتوكل والصدق والرغبة والرهبة، مثل الجسد. الجسد له أعمال طيبة مثل الإحسان والشجاعة والإيثار، وأعمال خبيثة أيضا مثل العدوان والظلم، وهكذا. القلوب لها أعمال طيبة وأعمال خبيثة، لها أعمال عظيمة ولها كبائر، والأبدان كذلك. والحديث هذا حديث قدسي، يقول رب عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، والعظمة والكبرياء والصفات من وصف الله عز وجل يليق بقلب الله، العظمة والكبرياء أحدهما خص من الآخر. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، العظمة خص الصفات لا تتفاوت. نعم. لا، العظمة الإزار ما زالت الإزار، والكبرياء ما زالت الرداء. نعم. نعم.
أحسن الله عليكم. قالوا في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها.
نعم.
وسلم
هذه
إليها.
الآفة هي محبة المدح قد تفضي إلى العظمة والكبرياء، فينبغي سد الذريعة، سد الذريعة والمدح التي توصل إلى العظمة والكبرياء والتعاظم، سد الباب، سده النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن المدح، قال مواجهة الممدوح بالمدح، قال ويحك للمدح، قطعت عنك صاحبك، قال إذا رأيت المدحين فاحذوا في وجوههم التراب. نعم.
قررتم في شرح العبودية صلى الله عليه وسلم أن الكبرياء يقتضي خاصية على العظمة بمنزلة الرداء من الإزار.
إيه؟
قررتم في شرح العبودية صلى الله عليه وسلم.
والله إيش يعني الكبرياء أعظم؟
نعم، كان الكبرياء
ليظهر لأنه جعل العظم بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء. على كل حال هما وصفان لكم الله جلاله وعظمته. نعم. فلا ينازع الله في هذا ولا في هذا، لا يجوز للإنسان أن يعظم نفسه ولا يجوز للإنسان أن يتكبر. نعم.
أحسن الله. قال والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب،
يعني من جنس الحسد، الحسد والعجب. نعم.
وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك،
مثل قول البصيري حينما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العالم منه. انظر إلى الغلو، صار يلوذ بالرسول ولا يلوذ بالله عند حلول الحادث العمم، الحادث الذي يعم الناس هو يوم القيامة، يوم القيامة والأهوال الشديدة، إذا عمت الأهوال الناس يقول ما لي أحد ألوذ إلا أنت يا رسول الله، نسي ربه، أعوذ بالله، نسي ربه، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك عند حلول الحادث العظيم. ثم قال بالثاني إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لي أزلة في القدم، لا حول، يعني إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، نسي ربه. وقال فإن من